وأن الله جميعا الأكارم الأقارب الأماتي الذين حضروا من هنا وهنا من الأحياء ومن هذا الحي من الأحياء القريبة في هذه المدينة حياكم الله جميعا يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم على العلم وعلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا طيبا نافعا لنا في الدنيا وفي الآخرة وأن يجعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسنات الجميع إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. ونزوركم مع السنة الراتبة ثم المحاضرة من شيخنا الفاضل أبي محمد عبد الوهاب الشريف يهتدي الله تعالى ويهتدي وظيفة مشايخ أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا اللقاء بإخواننا في هذا المسجد وفي هذا الحي، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسنات من سعى له ومن كان سببا فيه. ونسأل الله أن يجزي أخانا أبا عتيب عادل بن أحمد بن عوض خير الجزاء على ترغيبه لإخوانه، على حرصه على الخير، وعلى ما يقوم به من الدعوة والجهود المباركة في هذا المسجد. نسأل الله يوفقنا وإياه طاعته، وأن يزيدنا وإياه وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يختم لنا بالصالحات. معاشر المسلمين، لا أريد أن أطيل عليكم، فالقلوب تنتظر والنفوس تشتاق للسماع للشيخ الفاضل أبي محمد عبد الوهاب الشريف حفظه الله ورعاه، ولكن أقول جميعا يتكلم، فأوصي نفسي وإياكم بوصية جامعة لكل خير، وصية أوصى الله بها الأولين والآخرين، ألا وهي تقوى الله. ما أكثر ما أمر الله بها الناس، أمر بها جميع الناس، فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأمر بها المؤمنين من بين الناس خاصة لأنهم هم أهلها، ومن ينتظر منهم الاتصاف بها، فقال عز وجل في غير ما آية من كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بل ولأهمية التقوى أمر بها خير خلقه، أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها النبي اتق الله، ولهذا قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي كذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أيضا في غير ما حدث. ومن أشهرها بين الناس حديث الإرباب بن سارية الذي رواه بعض أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظهم موعظة خجلت منها القلوب وذرفت منها العيون طلب منه الوصية والموعظة، طلب منه الوصية بعد هذه الموعظة، فقال أوصيكم بتقوى الله والسلم والطاعة إلى آخره، فهي وصية عظيمة، وصية مباركة، لأن تقوى الله كلمة تجمع كل خير، تقوى الله هي باب الفلاح والسعادة، تقوى الله هي بوابة الفوز في الدنيا والآخرة، وتقوى الله هذه الكلمة مأخوذة من أخذ الوقاية، لأن التقوى أن تحرص على أن تقي نفسك مما يخشى منه الضرر والألم، فتقي نفسك من هذا الذي تخشاه أو تخاف ضرره أو أن يقع عليك منه ما يؤلمك، تتخذ وقاية لتحميك من ذلك، هذه هي التقوى. فنحن مأمورون بأن نتقي الله، بأن نتقي الله أي أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وسخطه في الدنيا والآخرة وقاية. ولا يقي الإنسان من عذاب الله في الدنيا والآخرة إلا الاستقامة على الصراط المستقيم الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. هذا هو الطريق الوحيد للتقوى، الوقاية لا تكون إلا بالاستقامة على الطريق المستقيم. فأما من انحرف عن الطريق المستقيم يمنة ويسرى إلى الشرك أو إلى البدع أو إلى غير ذلك، فإنه عرض نفسه للهلاك والعقوبة ولم يتحصل على التقوى والوقاية التي أمرنا بها. قال عز وجل ببيان ذلك في آيات الوصايا التي وجهها الله لعباده، قال في كتابها سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا أشار إلى ما سبق من الأوامر والنواهي وما يجري تحتها مما لم يذكر وما يلحق بها، وأن هذا يعني هذا التشريع الذي على رأسه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك صراطي مستقيما، فصراط الله هو دينه وشريعته التي دعا إليها وكان عليها محمد صلى الله عليه وسلم مستقيما. فوصف شريعته وصراطه الموصل إليه بأنه مستقيم لا عوج، لا اعوجاج في الصراط المستقيم، ولا غموض ولا ضياع، ولا يؤدي السير على الصراط المستقيم إلا إلى كل خير. صراط مستقيم فاتبعوا، فأمر الكل باتباعه، ولا يعفى أحد عن ذلك، ولا يكون أحد مرضيا عند الله إلا إذا كان على هذا الصراط فاتبعوه. وأكد الأمر بالنهي عن اتباع ما سواه، وهذا من أقوى أنواع الأساليب لبيان الوجوب، أن يأمر بالشيء وينهى عن التخلف عن اتباعه. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، حتى لا تحيد عن هذا السبيل، احذر من السبل الأخرى، لأن من التفت إلى السبل الأخرى فرقت عن الصراط المستقيم. مجرد الالتفات يؤول الأمر لصاحبه إلى أن ينحرف عن هذا الصراط السبل الأخرى والعياذ بالله. فتفرق بكم عن سبيله، الشاهد في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لماذا لعلكم تتقون. فلن يكون العبد من المستقيم إلا إذا كان على الصراط المستقيم. ولهذا من كان على بدعة وضلال مهما اجتهد في العبادة، لو كان صواما قواما يظهر الزهد والعبادة كعمر بن عبيد أو أشد، فإنه لن يكون من المتقين ولا يستحق وصف التقوى، لأنه لا يكون العبد من المتقين إن فعل ما فعل إلا إذا كان على الصراط المستقيم. وهكذا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الخطر والهلاك لا تكون إلا بهذا، بالسير على الصراط المستقيم، وهي التقوى وهي الوقاية. النجاة من الهلاك هي ثمرة التقوى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الجرم: كلها في النار إلا واحدة، من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: فلن يقي الإنسان نفسه من كل هلاك وضرر وخطر في الدنيا والآخرة إلا إذا كان على الصراط المستقيم لم يحد عنه. ومعنى هذا أن الإنسان بحاجة إلى طلب العلم حتى يميز الصراط المستقيم ويتضح له، وحتى يعرف السبل الأخرى فلا ينحرف إليها. فإن الإنسان مبتلى بالملبسين والمخلطين، شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يأخذوا الناس عن الصراط المستقيم للسبل الأخرى، فيزخرفوها للناظرين ويلبسوها لباس الحق ويظهروها بأحسن صورة من أجل أن يغتر بها من لا تسمة عنده ولا علم لديه ولا تعمق عنده بالسنة، فيسير وراء يظن أنه على صراط مستقيم وهو على السبل التي من سار عليها فرقته عن صراط مستقيم. إذن يا عباد الله حتى نكون من المتقين علينا أن نحرص أتم الحرص وأعظم الحرص على أن نكون على الصراط المستقيم، وذلك لطلب العلم وتتبع ما كان عليه السلف مع الإخلاص وصدق العزم والنية وأخذ الأسباب الشرعية من صحبة الصالحين والحذر من مصاحبة أهل الأهواء وأهل السوء، لأن المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، والمرء يعرف بمن يجالس ويحكم عليه بمن حوله. أن المرء لا تسل وسل عن قرينه، أن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن الإنسان إذا خفي حاله ينظر إلى من حوله وبناء على ذلك يحكم عليه. فحرص على صحبة الخيرين والصالحين المستقيمين على الصراط المستقيم وعلى رأسهم العلماء، ويلحق بهم، يلحق بصحبة العلماء مصاحبة كتبهم ووصاياهم المسجلة بأصواتهم، وهكذا صحبة طلبة العلم المتربين على أيدي هؤلاء العلماء السائرين على نهجهم على نهج السلف، وهكذا تصحب الصالحين المستقيمين الكتاب والسنة أيا كانوا وأينما كانوا، حتى يكون ذلك سببا لأن تكون على الصراط المستقيم وتفوز بالتقوى والوقاية من العذاب والخطر والغضب في الدنيا والآخرة. وهكذا من أسباب الدعاء، ادعو الله لنا، اجتهد في الدعاء لنفسك ما أحوجك إلى الله، مهما بذلت من الأسباب إن لم توفق فإنك لن تفوز، فإن الأسباب لا تعد أن تكون أسبابا، والذي ييسر الوصول إلى النتائج عن طريق هذه الأسباب هو الله عز وجل. فاتخذ الأسباب ومن أعظمها الدعاء واللجوء إلى الله مع توكل القلب عليه سبحانه وتعالى، وكن دائما خوفي والوجل على نفسك من التغير، فمن أمن على نفسه التغير فقد تغير، ومن أمن على نفسه النفاق فقد نافق، ومن أمن على نفسه الرياء فقد راء، كما جاء ذلك عن السلف في معنى هذا. فكن دائما على خوف مع الرجاء، لا تأمن فتغتر، ولا تترك الرجاء فتقنط من رحمة الله، وكن بين ذلك. فتقوى الله جماع الخير، ولا يتحصل عليها العبد إلا بأن يكون على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم تعرفه عن طريق النظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده رضوان الله عليهم والسلف الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتقين، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم، وأن يتولانا برحمته، وأن يهدينا بهداية إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وإلى كلمة الشيخ عبد الوهاب حفظه الله وبارك.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول النار فجزى الله الأخوين الفاضلين الأخ الرجلين على حرمة الله وما يقوم به بدعوة الله سبحانه وتعالى والخير في هذا المسجد وعلى استقبال إخوانه وترحيب إخوانه ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات وجزا الله أيضا الأخ الفاضل محمد الحكمي حفظه الله على كلمته الشافية الكافية ومحاضرة كاملة فنسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وينزل علما وفهما وفهما ويبارك في جهوده إنه على كل شيء وأما كلمتي فكلمتي في الكلام على الهداية وأحكام الهداية فالهداية نور يقرضه الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده فبها يبصر الطريق المستقيم وبها يعرف ايضا طريق الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم والهدايه قسم العلم الى اقسام ومنهم من بلغ بها الى عشره اقسام ولكن كما قال ابن القيم خلاصتها في أربعة أقسام القسم الأول من أقسام الهداية الهداية العامة التي يشترك فيها الإنس والجان والإنس والحيوان والإنسان والحيوان والصالح والعاصي هداية عامة وهي التي قال الله عز وجل فيها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي خلق الله عز وجل كل شيء على صورته وهداه إلى عمله ليسر له فخلق الله عز وجل العينين وهداهما لعمل خاص وهو الإبصار وخلق الأذنين خلق السمع من أجل أن يسمع به واللسان من أجل أن يتكلم به وخلق له يدين لعمل وهداها إلى عمل خاص وخلق له رجلين وهداهما لعمل خاص فأنت يا عبد الله لا تبصر بأذنيك ولا تسمع بعينيك ولا تأكل برجليك ولا تمشي على يديك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلق كل عضو وهداه لعمله الخاص
هذه تسمى الهداية العامة. والهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد والوعظ والدلالة، وهذه الهداية ليست بهداية تامة، قد ينتفع الخلق بها وقد لا ينتفعون، وهذه الهداية هداية الدعوة والإرشاد والدلالة كاملة في كتاب الله وعلى لسان رسله ووارثة رسله ووارثة الأنبياء، فقد سمى الله عز وجل القرآن هداية، وهي هداية دعوة والإرشاد ودلالة. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فتم القرآن هداية وتم رسوله هداية، فقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما أعطاه الراية لخيبر، قال: والله لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأيضا الدعاء إلى الله ومن سار على الدعوة وبالدعوة إلى الله سبحانه فهم يهدون الناس لدار الدعوة والإرشاد والدلالة، فقد يستفيد الناس بها وينتفعون، ومنهم من لا ينتفع بها، كما قال الله عز وجل: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم عن لدار الدعوة والإرشاد بإنزال الكتب والإرسال الرسل، ولكن ما نفعهم ذلك. فهذه هداية هداية قاصرة ليست هداية. والهداية الثالثة وهي الهداية التامة هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، لم تكن لنبي ملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن باب أولى لم تكن لأحد بعد الأنبياء، فلم تكن لأحد لا للأنبياء ولا لغيرهم، فهي خاصة بالله عز وجل، وهي التي قال الله عز وجل لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تهدي هداية التوفيق وإلهام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يهدي الله فما له من مضل، من يهديه لا توفيق والهام فهو الموفق والمعان. وقد ينتفع الانسان او يكتفى او يقتدي بهذه الهدايه وان لم ياتيه النذير والبشير، يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه ويوفقه ويجعله أسباب إليها. والجمع إذن الجمع بين الآيتين في قول الله عز وجل لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي الآية: إنك لا تهدي. في الآية الأولى إثبات الهداية، وفي الآية الثانية نفي الهداية. فعلى هذا يكون في الآية المثبتة هداية دعوة وإرشاد ودلالة، وفي الآية المنفى هي هداية التوفيق والإلهام، فهي روح الله سبحانه وتعالى. وهذا من الجمع الذي يذهب به أهل العلم في الجمع بين الأدلة. إذا تعارضت الأدلة سواء كانت أدلة عامة أو خاصة، فقبل أن نقوم بالترجيح نقوم بعمل أول عمل عمل الجمع بين الأدلة، لأن العمل الجمع بين الأدلة العمل فيه لذة إليه بخلاف الترجيح يكتفى بأحد الدليلين. والهداية الرابعة هداية إلى الجنة أو هداية إلى النار، كما قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداه إلى طريق الجنة، والعمل بالأعمال التي توصله إلى الجنة فناله تلك الجنان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار يغفرهم بإيمانهم. والهداية إلى النار كما قال الله سبحانه وتعالى: فاهدوهم إلى صراط مستقيم. وكما أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام فكذلك الناس ينقسمون بالهداية أو للهداية إلى أربعة أقسام: قسم من أقسام الباحثين عن الهداية، قسم تأتي إليه الهداية إلى بيته أو إلى مسجده أو إلى مقر عمله، سواء كانت هذه الهداية بشريط أو بكتاب أو بداعية إلى الله، يأتي إليه إلى مكانه من أجل أن يبين له طريق الحق والصراط ويحذر من طريق الضلالة والغواية. فتأتي إليه هداية ولكن إذا أتت إليه رفضها وردها وخالفها، وهذا حاله كما في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له: يا عم، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية جلساء السوق، كان عند عمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاجبك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول لأبي طالب. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فأعادا عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الراوي: فمات أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا، فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل القول سبحانه: وما كان للمشركين ما كان الذين آمنوا وما كان المؤمنين وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفيه نزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومات أبو طالب على الكفر كما دل عليه هذا الحديث، وما دل عليه
الى حديث اخرى كقوله عليه الصلاه والسلام هو في ضحضاح من النار عندما قيل له ماذا نفحت عمك يا رسول الله كان يحوطك بيقول عمك قال هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار والضحضاح الذي يصيب العذاب الى اخمص قدميه وانه يظن انه اشد اهل النار عذابا وانه الاهون النار عذابا لرجل توضع جمرتان في اخمص قدميه تغلي منها دماغه هذا اهون اهل النار عذابا وكما جاء ابو طالب او عرض لطالب الرسول فقال مات عمك الكافر والمشرك قال اذهب فوارث ولا تفتهن شيئا يقول على ابيك مات عمك الكافر او المشرك هذا قسم من اقسام الناس تاتي اليه الهدايه فيرفضها ويردها وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله ربما يأتي إليهم الواعظ ويأتي إليهم المذكر فيسخرون منه ويردونه ويلمزونه ربما لو وعظهم في الطريق لقالوا إذا توعظ في المسجد ويسخرون منه ويلمزونه بالألماس والألقاب القسم الثاني بالنسبة للناس بالنسبة للهداية قسم تأتي إليه الهداية أيضا إلى بيته أو مسجده أو مقر عمله أو في مجلسه التي اعتادها ولكن يوفقه الله ويقبلها كما في الصحيحين أيضا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض يوما فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره اي يزوره فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند راسه فقال يا غلام اسلم يا غلام اسلم فنظر الغلام الى ابيه اليهودي فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم الغلام ونطق بالشهادة ثم مات من سعته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار الحمد لله الذي أنقذه من النار في اللحظات الأخيرة يوفقه الله الى الهدايه التي اتت اليه الى بيته ووفقه الله عز وجل لها والموفق من وفقه الله القسم الثالث من اقسام الناس بالنسبه للهدايه وهو افضل الاقسام وافضل الناس بالنسبه للهدايه قسم لا ينتظر أن تأتي إليه الهداية إلى بيته أو منزله أو مقر عمله لا ينتظر بل يخرج إليها ويبحث عنها ويبذل الغالي والرخيص من أجلها فإذا وجدها تمسك بها وأخذها وعرض عليها بالنواجذ وكان صادقا في ذلك فيوفقه الله لها ويمت عليها هذه من اجل الاقدام بالنسبه للباحثين عن الهدايه الهدايه مثل الرزق والسعي والعمل الناس اليوم وهو الحاصل أيضا لو جلس في بيته ويريد الرزق لانتقدوه ربما انتقدته زوجته، او ربما انتقده اصغر انسان منهم، ربما ايضا صغير، ويقول يا ابي اذهب واعمل، اذهب واعمل، الرزق ما ياتي لي وانت في البيت. والهدايه ايضا رزق، لا تنتظر ان تاتي اليك الهدايه الى بيتك، رغم ان الله قدير، الله قادر على ان يرزقك وانت في بيتك، وقادر ان يهديك الى الصراط المستقيم وياتي اليك الهدايه الى بيتك، وانت على فراشك، ربما ياتي كريم فتسمع تلك الموعظه التي ربما كان سبب هدايته، او كتابه، او الى غير ذلك. الله على كل شيء قدير، لكن كما امرك الله عز وجل بالسعي قل اعملوا، فكذلك امرنا بالبحث عن الحق والهدايه، هذا الذي ينبغي. وهذا الصنف من اجل الاصنام وقصته كما حصلت في سلمان الفارسي، وما ادراك ابن سلمان الفارسي، وما حصل له من الكرب والمحن وهو يبحث عن الهدايه. استمعوا الى قصه سلمان الفارسي، قصه عظيمه، والله حري ان تؤلف فيها المؤلفات والمجلدات في هذا الحديث لما فيه من عبره والعظه. سلمان الفارسي من اهل فارس، صحابي جليل، ذكر علماء الحديث وعلماء الرجال انه عمر 300 سنه، وقيل 250 سنه، وقيل غير ذلك. كان يبحث عن الهدايه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الهدايه، كما في قصه عظيمه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسي من اهل اصفهان، من اهل قريه يقال لها جي، وكان ابي دهقان قريته، اي من كبرائها وتجارها، وكان ابي دهقان قريته، وكنت احب خلق الله اليه، فما زال حبه اياي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجاريه، اي كما تحبس المراه، كما تحبس الجاريه، وكنت قطر النار، اي صاحبها، الذي لا يتركها تخبو ساعه، اي تصبح ساعه. قال: وكانت لابي ضيعه عظيمه، اي بستان، فشغل يوما في بنيان له عن ضيعته، فقال: اي بني، اني شغلت اليوم عن ضيعته في بنيان هذا عن ضيعتي، فاذهب واطلعها. قال: وامرني ببعض العمل فيها. قال: فخرجت لي ضيعه ابي. قال: فمررت على كنيسه من كنائس النصارى، فسمعت فيها اصواتهم وهم يصلون فيها، وما كنت اعلم وما كنت ادري ما امر الناس لحبس ابي اياي في بيته، ما كان يدري ما خارج البيت وما يحصل لا خارج البيت، وما كنت ادري ما حال الناس لحبس ابي اياي في بيته، فلما سمعت اصواتهم جئت لاصنع او لانظر ما يصنعون. قال: فانتقلت فوجدتهم يصلون. قال: فرغبت في دينهم، وقلت: ان هذا الدين خير من الدين الذي نحن عليه، لانه كان يعبد النار، وكان دين النصارى انذاك دين حق ودين خير. فقال سلمان: والله ان هذا الدين خير من الدين الذي نحن عليه. قال: فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس، اركبوا في الصباح ما خرجت وما رجع إلا عندما غرب الشمس. قال وقد أرسل أبي في طلبي وشغلت عن أمره كله. قال فقلت لهم أي للنصارى أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. قال فرجعت إلى أبي وقد شغلت عن أمره كله، فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ ألم أعهد إليك ما عهدت؟ قال يا أبتي إني مررت على كنيسة بكنائس النصارى فسمعت أصواتهم يدخلون فيها، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير. انظر أهل الباطل هكذا دائما. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. فقال سلمان والله إنه خير من ديننا. قال فخافني أي خاف مني وجعل في رجلي قيدا، هذه بداية الفتنة لسلمان الفارسي، وجعل في رجلي قيدا. قال فأرسلت إلى النصارى فقلت لهم إذا جاء إليكم رجل من الشام تجاروا من النصارى فأخبروني به. قال فقدم عليهم رجل من الشام تجار النصارى فأخبروني به. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى أهليهم فآذنوني بهم. قال فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى أهليهم ألقيت القيد من رجلي وانطلقت معهم حتى قدمت الشام. أعانوا على فك القيد. قال فألقيت القيد من رجلي وانطلقت معهم حتى قدمت الشام. قال فقلت لما قدمت الشام من أفضل أهل هذا الدين؟ هم أخبروه أن أفضل الدين هذا الشام. فلما وصل إلى الشام قال من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا الأنصر في الكنيسة القديمة. الأنصر في الكنيسة. قال فجئت فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وإني أحب أن أكون معك وأصلي معك وأتعلم منك. فقال له ادخل، فدخل معه الكريم. قال سلمان وكان رجل سوء، هذا القديم، وكان رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ويحثهم عليها، فإذا أتوه بها افتنته لنفسه ولم يحصل مفاتيح حتى جمع منها سبع قلال مملوءة بالذهب والورق، الورق الفضة. قال فما لبث أن مات هذا القديم، فجاءت النصارى من أجل أن يصلوا عليه ويسجدوه. فقال لهم تدفنون؟ إنه رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويحثكم عليها ولم يحمل مسافه من شيء. قال وما علمك بذلك؟ قال حتى جمع سبع خلال مملوء الإسهال والولد. قال وما علمك بذلك؟ قال أنا أدلكم على كنزه، أنا أدلكم على كنزه. قال فدلتهم على كنزه فأخرجوا منها سبع خلال مملوء بالذهب والولد. فقالوا والله لا نصلي عليه، فطلبوه ورجموه وأتوا برجل آخر مقامه. قال سلمان كان رجلا صالحا ولا أرى أحدا لا يصلي الخمس أفضل منه، أي بعد الإسلام، قال هذا بعد الإسلام، لا أرى أحدا لا يصلي الخمس أفضل منه، يعني أفضل من الذي لا يصلي الخمس. كان أدأت في الآخرة وأرغب في الآخرة وأذهب في الدنيا. قال فأحببت حبا لم أحب أحدا من قبله. فما لبث أن مات أي حضرت الوفاة. قال فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحب أحدا من قبلك، وقد نزل بك من أمر الله ما ترى أي الموت، فإلى من توصيني وما تأمرني؟ قال أي بني والله لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه، على ما أنا عليه، آمرك أن تأتيه. لقد بدل الناس وغيروا، هلك الناس. يمكن لا يمكن ترهين أن نقول هلك الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك الناس وأهلكهم، قال لقد هلك الناس وبدلوا وغيروا، ولا أعلم أحدا بقي على ما أنا عليه، آمرك أن تأتيه إلا رجبا بالموسم، فإن جئت أن تلحق به فالحق به. فلما مات وغيب أي دفن، لحقت بصاحب الموقف، قال فجئته فقلت يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق به وأخبرني أنك على أمره، قال فأقم عندي، قال فأقمت عند خير رجل على أمر صاحبه، قال فما لبث أن مات، قال فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موتي أن ألحق بك وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني وما تأمرني؟ قال يا بني والله لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه، آمرك أن تأذيه إلا رجلا بنصيبين فهو على ما نحن عليه. قال فلما مات وغير لحقت صاحب نصيبين، قال فجئت فقلت يا فلان إني كنت عند فلان وفلان أوصاني أن ألحق بفلان وفلان أوصاني أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره، قال فأقم عندي ما قمت عند رجل عند خير رجل على أمر صاحبه، قال فما لبث أن مات أي نزلت في الوفاة، قال فقلت يا فلان إني كنت عند فلان وأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إليه وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني وما تأمرني؟ قال يا بني والله لا أعلم أحدا بقي على ما نحن عليه، آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعموري فهو على ما نحن عليه. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته بخبر كله، قال فأقم عندي، فأقمت عند خير رجل على أمر أصحابه، قال ومكثت في عمورية ما شاء الله أن أنفذ حتى اكتسبت وكانت في بقرات وغنيمة، قال فما لبث أن مات أي حضرة الوفاء، قال قلت يا فلان إن فلانا أوصاني عند موتي أن ألحق بفلان وفلان أوصاني لحق فلان وفلان أوصاني لحق فلان وفلان أوصاني من الحق بك وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني وما تأمرني؟ قال أي بني والله لا أعلم أحدا بقي على ما عليه، آمرك أن تأتيه، ولكن أظلك زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج في أرض العرب في أرض بها نخل بين حرتين به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، قال فلما مات وغيب ومكثت في عمورية ما شاء الله أن أنفذ إذ قدم تجار من بني من العرب من بني كلب من قبائل العرب من العرب، قال فقلت لهم أي لهؤلاء القبائل العرب أعطيكم بقراتي وغنيمتي وتحملون معكم إلى أرض العرب؟ قالوا نعم، قال فأعطيتهم بقراتي وغنيمتي، فلما وصلت معهم إلى وادي القرى ظلموني باعوني عبدا ليهودي، باعوني عبدا ليهودي، قال ولما وصلت وادي القرى ظننت أنها تلك البلاد التي وصف لي صاحبي، ولكن لم يحق لي في نفسي أي لم تكن يقينا بها وفعلا ليست فيها وادي القرى قبل المدينة قال فجاء رجل يهودي من بني قريظة إلى وادي القرى إلى ابن عمه، ابن عم هذا الذي اشتراه. قال فاشتراني منه وحملني معه إلى المدينة. قال فوالله ما أن رأيتها حتى علمت أن هي تلك البلاد التي وصف لي صاحبي، أنها أرض بها نخل بين حرتين، حرة شرقية وغربية. قال ومكثت فيها ما شاء الله، وبينما أنا على جذع نخلة أعمل فيها لصاحبي وصاحبي أسفل النخلة، إن قدم يعم له وهو يقول قاتل الله بني قيلة، اسم لماذا للأنصار المهاجرين الأنصار، اسم للأنصار، قيل اسم نسبة إلى جدته، والأنصار هم من قبائل اليمن وهم كانوا سكان المدينة. قال قاتل الله بني قيلة إنهم اليوم لمجتمعون على رجل بقبى يزعم أنه نبي. قال وقلت لي على النخلة. قال فلما سمعت ذلك أخذت العرواء الرحية وكدت أن أصبر، هذا الذي كان ينتظره من سنين وكدت أن أصبر. قال فنزلت فقلت لابن عمه ماذا تقول. قال فلكمني سيدي لكم حتى كدت أن أصبر منها. فقال ما لك ولا؟ قال لا ولكن أستثبت. قال فلما كنت من الغد جمعت شيئا فانطلقت إلى قبى. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته جالس حوله أصحابه. قال فقلت فسلمت عليه وقلت له علمت أنك رجل صالح وأن معك أصحاب ذو حاجة جاء يقتدر، وهذه صدقة أتصدق بها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وقبر يده. قال سلمان واحدا، يعني وجد العلامة أنه في أرض العرب، وقبى هي مسافة قليلة من المدينة، تابع المدينة. قال ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم من قبى إلى المدينة. قال وجمعت شيئا فجئت فقلت له علمت أنك رأى أنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية لك، أي من الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، ومد النبي صلى الله عليه وسلم اليه فقال اثنتان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، خرج من المسلم في البقيع في جنازة رجل من أصحابه، وبينما هو قاعد وعليه شملتان من الرداء. قال فسلمت عليه وجئت من خلفه. قال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أني أستفزت عن أمره فألقى الشمل من على ظهره حتى رأيت خاتم النبوة على كتفيه، لحمة مدارة على إشعارات مثل الخاتم. قال فلما رأيتها انكبرت عليها وأقبله وأبكي، أقبلها وأبكي. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم استدبر، أو أمره بأن يستقبله. قال ثم قصصت عليه بالصفي بن عباس كما قصصت عليه. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع أصحابه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان كاتب، أي كاتب سيدك على أن تكون حرا. قال فذهبت فكاتبت صاحبي على 40 على 300 ودية، أي نخلة صغيرة أخذتها له بالبقيع. وأربعين أوقية من الذهب، أو في رواية الفقير منطقة مال الفقير الفقير. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوا صاحبكم أو أعينوا أخاكم؟ قال: فأعانوني الناس. الرجل بثلاثين ودية أي نفس التغيير، والرجل بخمس وعشرين، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشر، والرجل بعشر، والرجل بخمس، كلا على قدر من حتى اكتمل في 300 ودية أي نفس التغيير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان إذا ففكر لها أي احفظ لها، فإذا انتهى أتيت آذني حتى أرعها أنا بيدي. قال: فلما انتهينا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضعها بيده عليه الصلاة والسلام. قال: سلمان الفارسي والله والذي نفس سلمان الفارسي بيده 300 ودية لم تمت منها ودية واحدة. قال: فبقيت علي 40 وقية. قال: وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات إذ رؤي له بمثل البيضة من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الفارسي المكاتب؟ قال: فأخبروني فجئته، فقال: خذ هذا وأدي ما عليك. فقال: يا رسول الله، ما يعمل هذا عند 40 أوقية؟ قال: خذها فإن الله سيؤديه عليك أو عمل. قال سلمان: والذي نفس سلمان بيده. فوجدت 40 أوقية لم ينقص منها شيء. قال: فعقبت ثم شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتته احد فلت بدر وشاهد بعد احد وما بعدها من الغزوات، وانتهت قصه سلمان الفارسي. قصه عظيمه يا اخوان، لا من المسائل. ابن كبار القوم، ابن الوحيد، ما كان يبحث حول الدنيا. لو كان يبحث الدنيا عن الدنيا لمكث عند أبيه، أو علم بتلك القلال المملوءة بالذهب والورق وقال: مات الرجل وأخذها. ما كان يعلم إلا سلمان عند الله ثم سلمان الله، وبذل الغالي والرخيص من أجل هذا الأمر العظيم، البحث عن الهداية. هكذا ينبغي حضراتكم الله أن نبحث عن العلماء، عن طلبة العلم، عن الخير، عن أهل الصلاح. نذهب لطلب العلم النافع إلى غير ذلك. القسم الرابع والأخير من أقسام الناس قسم أيضا لا ينتظر حتى تأتي الهداية إلى بينهم، ولكن يخرج ويبحث عنها ويبذل ربما الغالي والرخيص، ولكن إذا وجدها رفضها وردها. وتعبرون أن ينظرنا عليكم إن شاء الله، دخل أو خمس دقائق إن شاء الله ما نرضي عليكم. هل وحد الله نحن في مجلس من مجالس الذكر مجتمع قومي بإذن الله إذا وجدت بالله وإلا حدود الملائكة تعرفون حادث الصبر إلى الله. القسم الرابع من أقسام الباحثين يبحث عن الهداية، ولكن للأسف إذا وجدها أمرها واستكبر عنها. هذا كما في السنن من حيث سلامة بن وقش رضي الله تعالى عنه، وكان ممن شهد أحد بدرا. قال سلمة: كان عندنا يهودي في بني عبد الأشهل، وكان يخرج ويذكر بني عبد الأشهل، كان يذكرهم بالجنة والنار والصراط والعقاب. وفي يوم كنت وكنت غلاما صغيرا على بناء بيتنا وعلي شملة، خرج يوما هذا اليهود على مجلس عبد الأشهل، فخرج عليهم فوعظهم وذكرهم بالجنة بالصراط والعقاب والجنة والنار، فقالوا له: ويحك، وذكرهم بالموت، فقالوا: ويحك أن أموت وبعد أن نموت نبعث. فقال لهم هذا اليهودي، ثم قال لهم بعد سكر من النار قال نبعث ونلقي تلك النار. قال والذي نفسي بيده إن لنار الآخرة أشد أو لتنور أو أعظم تنور في هذه الدنيا أخف من تلك النار أو كما قالوا ويحك وما الخلاص. هؤلاء يقول وما الخلاص؟ قال فأشار بيده إلى الشام أو اليمن. قال نبي يبعث، نبي يبعث. قال سلمة والله ما دار الليل والنهار حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، فآمن به وكفر به ذلك اليهودي، كفر به ذلك اليهودي. قال فقلنا له ويلك ألم تكن هذا الذي تحثنا عليه وتدلنا عليه وتحثنا عليه؟ قال نعم ولكن ليس هو. واعلموا حفظكم الله أن الهداية لها موانع تمنع الإنسان منها، ومن أعظم هذه الموانع الجهل. أعظم مانع من موانع الهداية الجهل، وهو المرض العضال الذي يصيب الأمم. وكما يقال من جهل الشيء عاداه، وكما يقال أيضا الذي لا يعرف ما يقدر به. الذي لا يعلم يعرف قيمة العلم قيمة العلماء ما يقدر به، عنده الدنيا وأهل الدنيا أرفع مقدارا، وتجده عنوانه وهدفه هي الدنيا. فالجاهل ربما يسخر من العلماء ويستهزئ بالعلماء ويستهزئ بالدعاء الى الله ولا يقبل منهم بسبب جهله. وبعض الناس ربما يظن انه على هدايه وبجعل يتبع الروايه ويتبع كل ناعق، ومن حزب الى حزب ومن جماعه الى جماعه بسبب الجهل. وهذا حال كثير من المسلمين اليوم، جهله جهله بمعرفه دينهم الا من رحم الله. تجد عنده الاموال لا يدري ما هي نصاب ماله، سواء كان من الابل او البقر او الغنم او من الذهب والفضه، يتعامل بالرمويات في بيعه وشرائه، فطن في الدنيا جاهل في دينه، يتعامل بالرمويات ويستلف للابناء الدروس الربويه الى غير ذلك، ويظن انها حلال بسبب جهله. يخرج للحج ما يعرف ما هي اركان الحج ولا واجبات الحج، يرى الناس يطوفون يطوف معه، يطوف معهم ويصح معهم، كما حصل لرجل او لاناس كثير في الحج، رجل يقرا كتاب المندب ولم يكن طواف ولم يثبت دليل يثبت بكل طواف دعاء محذور. فإذا هو يقرأ المنسك رجل الناس وراء يصيحون، ولما انتهى من جميع المنسك في الأشواق مكتوب في آخر الكتاب طبع على نفقة المسلمين، وهذا الرجل يقرأ ويقول طبع والناس كله يقول طبع على نفقة المسلمين. وأخبرنا عن رجل كما أخبرنا عنه ذهب إلى السعودية للعمل كما وجد عمل، قال هل عدوا لي عن عمل؟ قال لا تطوف بالناس، كثير من المطوفين قاطعين صلاة، يأذن ويقام الصلاة يشغل نفسه ولا ينام ولا ينام الحمام، ورأيناه يعني منه. قال هذا قول بالناس القاطع طلع وإيش قول الناس؟ قال إيش أقول لهم؟ قال أقول لهم زامل زامل الرجال. وراح الرجل هذا وشاف له مجموعة وينشر في نشيد حق البلاد وحجر فيه سائرة حجر لسوني حيرة والناس يقولون الحجر لسوني وهذا نشيد يشيدون عندهم في الأعمال حجر فيه سائرة حجر لسوني حيرة أن ينضح على الناس يسبب الجهل يضيع ربما مئات الآلاف في الحج ويكون خارج عرفة أو يريد أن يرجع كيوم الغم ويبيت خارج مزدلفة أو خارج منى. إلى غير ذلك مما ترى العجب العجاب حارة الناس ترسل جهل فظيع يذهب الحلاق يحلق لحيته قال الحلاق نعيما نعيما بدل يقول جحيما قال نعيما ويكتبون كما أخبرنا أحد الأخوة مكتوب على قوانين الحلاقة وجوه يومئذ ناعمة ما كفاهم الجهل من الاستهزاء أيضا بالدين وجوه يومئذ ناعمة. وزير العدل في أيام الوحدة ذلك الاشتراكي ويقوم ويعمل تلك المحاضرة في ملأ النساء والرجال ويقول ولا بد للمرأة أن تشارك في القضاء ولا بد أن تكون قاضية والله عز وجل يقول يا ليتها كانت القاضية. هذا وزير العدل والناس تفرقون جهل في شرع الله. ما حل بالناس اليوم من البلاء إلا من جهل في شرع الله ودين الله. ما يسأل العلماء لو تعطلت سيارته يبعث عن أفضل مهندس والحديدة ولا في صنعاء لو السيارة منتهيه منها على قاطرة يخرجها إلى أكبر مهندس إذا مرض بمرض يبحث عن طبيب أخصائي. لكن لو حصل له حادثة ومسألة دينية هو المفتي بالبيت يفتي زوجته وأولاده يجوز ومشي الحال وضرورة ضيع الدين باسم الضرورات. وهذا باب خطير باب عظيم. الضرورات يا أخوة ليست سهلة. الضرورات التي أقيمت السماوات والأرض من أجلها الضرورات الخمس حب المال حب العقل حب العرض حب الدين حب النفس خمس. قالوا فمن أجل الدين حرم الكفر ومن أجل العرض حرم الزنا ومن أجل النفس حرم القتل ومن أجل العقل حرم الخمر ومن أجل المال حرمت السرقة. الضرورات الخمس. اليوم يذهب إلى البنك الربوي حتى الإسلامي احذروا من البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية أشد ربوية أشد ربا من البنك المركزي يستخدم ويستعمل أشد أنواع الربا ربا الدين كحيلة بني إسرائيل البنك الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد الجهاد في سبيل الله فضل الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينه. ربا العين كما ذكر شيخ الإسلام من أنواع كثيرة نذكر منها صورة وصورتين مما يتعامل به البنك الإسلامي. اليوم تأتي إلى البنك الإسلامي تقول لو أريد قرضة حسنة 100,000 يقول ما عندي مال أو سيولة أعطيك لكن ماذا تريد في 100,000؟ قال أريد سيارة أو باص. أين هذه السيارة؟ قال السيارة موجودة في المعرض الفلاني ب 100,000. يخرج المندوب انظر للحيلة الحيلة ما هو داخل خارج يخرج إلى خارج يقول أين السيارة؟ يخرج مندوب البنك إلى المعرض ويشتري السيارة البنك مندوب البنك ب 100,000 ثم يبيع المندوب أو البنك السيارة ب 120. بدل ما يقول داخل البنك ب 120 أعطيك 100 ترد 120 يقول له تعال خارج ربا. وحيل على الربا كحيلة بني إسرائيل. هذا البنك الإسلامي اليوم ديكور ديكورات وأناشيد إسلامية في الطول والمأوى والمزامير وتمثيلية إسلامية. النساء مع الرياح على تمثيلية إسلامية وسينما إسلامية. سينما إسلامية مثلوا بهذا. أخبرنا الشيخ مرتضى رحمه الله قال اتصل به إخوة من فلسطين وكان إخوة كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية وأخاه بدعوة سلفية في فلسطين. قال فكانوا يمرون بكتبهم إلى أماكن الذي يطلبون فيها العلم عند إخوانهم فكان سينما عليها اليهود وكانوا إذا مر أولئك السلفيون يطلبون عليهم الخمور. قال فاجتمع الإخوة السلفيون ودخلوا إلى هذه السينما واحتلوها وجعلوها مسجد وكان يناموا فيها ودروس علمية. فانتقدهم الإخوان المسلمون أصحاب حماس وقالوا لهم أنتم مستشهدون لماذا لا تجعل سينما إسلامية؟ هذا مسجد تحت القرآن. قال سينما إسلامية نسأل الله السلامة. نحن في غربة غربة عظيمة كما قال بعضهم ما تبقى إلى أن يقولوا دين إسلامي. إيش تبقى؟ ذكورات جعلوها باسم الإسلام وجهل في دين الله. إلى أين المسير؟ إلى أين؟ جهل في دين الله حتى وقعوا في موقع. وخرج لنا واحد ويقول أنتم يا أهل السنة تحرمون القتال. الله يقول في القرآن الحلال. انظر المقاوتة أصبح المقتول اليوم. قال الله يقول حلال. نحن في عام 1431 ما وقف عليه الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا الفقهاء السبعة وقفوا على هذه الآية. وين هذه الآية؟ قال الله عز وجل يقول والقات ما فيها في حذف الهمزة وألقت الآية وألقت ما فيها وتخلت تغير كوني يحصل لهذا الكون تغير كوني وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها حقا جلب الأرض مدتة تغير الكون عند النفخة في الثاني نفخة الصور. قالوا والقات ما فيها شوفوا ما فيها شيء. الله يقول ما فيها شيء. يا إخوة هذا دين دين سنسأل عنه يوم القيامة سننزل في قبورنا ونسأل ما دينك من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث إليكم ماذا نقول؟ ليس فيه مجرد أسئلة. من ربك؟ هل أطعت ربك؟ هل عملت بشرعه؟ هل هي غير ذلك؟ ما دينك؟ هل تعلمت هذا الدين؟ هل علمته؟ هل دافعت عنه؟ هل دفيت عنه؟ من رسوله؟ هل اطعت هذا الرسول وناصرته وآذرته واتبعت سنته؟ الى غير ذلك. المساله ما هي مساله سهله. ما يقول الانسان الله ربي الاسلام ديني محمد النبي محفوظه تضويها ما ينفع. فتنسى كل شيء عندما ياتيك ملكان أسودان أزرقان معهم مطالب من حديد ويقالون له من ربك؟ ينسى ينسى الأسئلة كلها ينسى الذي حفظه. إن كان صالحا قال ربي الله ودين الإسلام ومحمد. قال وما يزيد؟ قال قرأت كتاب الله وحفظته. أما العاصفة ها لا ما دينك؟ ها لا نفي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. المثبت عند هذه الأسئلة هو المثبت في الدنيا القائم بأوامر الله الواقع في حدود الله. فالجهل يا أخوة هو المرض العضال الذي حل في المجتمعات اليوم يسخر من المستقيم. قال هؤلاء طاوعة هؤلاء دانجون في جديد هؤلاء عملاء هؤلاء كذا وكذا ما كفى. الإعراب ماذا يطعن في أهل الصلاح والخير. والأمر الثاني من موانع الهداية وينضاف إلى الجهل حبه وعادته ومرضاه على ما كان عليه آباؤه وأجداده. إذا مع الجهل وحب المعصية التي هو فيها وتربى عليها ازداد المال. فإذا انضاف للجهل وحبه ومرضاه على ما كان عليه خوفه على مكانته وماله وسمعته ازداد المانع. وإذا انضاف إلى ذلك خوفه أيضا على رئاسته وملكه ازداد المانع وأصبح متمكنا. كما حصل لرسول الله عرف الرسول صلى الله عليه وسلم لما نادى أبا سفيان إليه وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه صدقة الصلة إلى غير ذلك قال إن كنت تقول الأخ الحديث فإنه سيقع موقع قدمي هذا ولو كنت عنده لغسلت موضع قدمي. عرف الحق وكان يعتبر قدسا أيضا من كان عنده كتاب وعلم الكتاب. ولكن لما أراد أن يسلم أراد أن يختبر قومه فجمع بطارقته وكبار دولته وأقفل الأبواب جميعا ثم قال جميع الأبواب ثم قال ألكم في ملككم وفي ملك يدوم فيبقى ملككم؟ قالوا نعم. قال وقال تستبيرون ذلك النبي الأمي. قال فحاصوا كما تحرص الحمر ولكن الأبواب مغلقة. قال فردهم فلما ردهم قال لهم إنما أردت أن أختبركم واختبر قرارتكم عليكم خاصة المقصود وما تعلمون به. وأشد هذه الموانع وآخرها الحجر. قال ابن القيم وهو المرض الظاهر وأشد مرض الحسد فإن الحاسد يمنع المحسود من أن يتبعه ويكن معه فيحسد. الحسد هو الذي أخرج إبليس من الجنة حسد أبانا آدم ويقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلى إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال سبحانه يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من نار كان سبب دماري. قال فاخرج منها إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان سبب العذاب بعد ذلك هو السبب الذي منع اليهود من الإيمان بموسى عليه السلام أو بعيسى عليه السلام وهو السبب الذي منع النصارى من الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام. الحسد مرض الحسد. فماذا حج رسول الله؟ هذه بعض موانع الهداية. فالإنسان يتجرد ويأخذ الحق ولو كان من أصغر إنسان ولو كان إنه طالبا للعلم فخذ منه ولا تستهزئ ولا تحتقره. أو ذلك الصبي الذي كان في مكانك أو حارتك وفتح الله عليه الخير لا تحتقره خذ منه أو الخير الذي يحمله إن كان يحمل الخير والسنة. فهذا باب عظيم وأمر عظيم الهداية والبحث الهداية والله لا يسع الوقت والمقال. وإنما ذكرنا في كل مثال من أحكامه مثالا أو حديثا وإلا الحي كثيرة جدا. وأحكام الباحثين ذكرنا مثالا ورجلا وإلا كم من الباحثين عن الهداية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدوها أو ردوها. الله الله يا عباد الله في هذا الأمر العظيم البحث عن الهداية. نحن ما وجدنا في هذه الدنيا إلا من أجل الابتلاء والاختبار وسننتقل من هذه الدار إلى دار أخرى ينال كل عامل عمله. نتفقه في دين الله نطلب العلم النافع نعلم ما أوجب نعلم ما أوجب الله علينا من العلوم العينية. أما الكيفية الكفائية إن وفقك الله لطلب العلم عند إخوانك يدعي على السنة والجماعة أو الخروج إلى مراكز العلم فقد شفت الخير بإذن الله. فالله الله في هذا الأمر العظيم ولا نريد أن نطيل عليكم فقد أطلنا كثيرا، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم ممن يبحث عن الخير والهداية وأيضا يوفق إلى لها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت القلوب على دينك، اللهم انصر القلوب ثبت القلوب إلى طاعتك، اللهم حبب لنا الإيمان الذي يكون بنا وكبر لنا الهدى والمصطفى محمد وعلى آله وصحبه.
قال لمحفظه ما رفعت كلمة شكر وجهها لأهل هذا المسجد جميعا ولمن حضر واستفاد منه، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل أبي محمد عبد الوهاب الشبيري حفظه الله تعالى، فنقول لهم جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة التي ذكرت بها إخوانا في البداية وأقسامها، ويا ليت أن الوقت كان يتسع لذكر المزيد وبيان المزيد من أسباب الوصول إليها والموانع منها، ولكن ما قل وكفى خير مما كثر وأدى، فما ذكره فيه خير كثير لمن ألقى السمع وهو شديد. فنقول جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، وهكذا نقول لأخينا محمد جزاك الله خيرا أيضا على قيمتك الطيبة التي حدثت فيها إخوانك على لزوم التقوى الذي هو يعتبر أعظم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتحصل عليها، ينبغي عليه أن يسعى للوصول والتحصل عليها والاستمرار بها، لأن من اتقى الله في الدنيا وخاف الله عذابه في الآخرة فموضوع طيب ونافع، وجزاه الله خير وقصد طيب ومبارك ونافع وحسن وجميل، فجزاهم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، وأنتم جزاكم الله خيرا أيضا على حضوركم وحسن إلقائكم وحسن سماعكم. وهكذا نقول إخوان بالله هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقتهم وهذه دعوتهم وهذه هي أساليبهم وهذه هي كلماتهم وهذه هي محاضراتهم. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم إلا هذا، ما عندهم قال سيد فلان ولا عندهم قال فلان أو علان، فإنما قال الله قال الرسول قال الصحابة وإن كل كذبان، ما عند غير هذا، قال الله قال رسوله قال الصحابة قال السلف رضي الله عنهم جميعا. هذه طريقتهم وهذا دعوهم دعوة حسنة مباركة، لا كما يقول الكريم من الناس ان دعوه الحكومه دعوه السلام ودعوه الفتن ودعوه الشاكك ابدا الله، دعوه مباركه عظيمه ماخوذه من كتاب الله وماخوذه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوه اخوانكم اهل السنه والجماعه، سواء نزلوا من جميع الحاصر الله حفظ الله وبارك الله فيها وفي اهلها وصحبه وعليها، او سواء كانوا في اي مدينه من المدن، دعوة طلاب العلم ومدارس العلم، نفع الناس طريقتهم وهمهم وغرضهم، نفع الناس إيصال الحق إلى الناس، بيان أسباب النجاة مما يضر في الدنيا وما يضر في الآخرة. فجزى الله أهل السنة خيرا، جزى الله أهل السنة خيرا، جزى الله أهل السنة خيرا، علم أحسن وعلم أحسن، فوالله لولا الله ثم دعوة أهل السنة والجماعة لا عم التشيع في ارجاء اليمن، ولا عم التطور في ارجاء اليمن، ولا عم التهدد ارجاء اليمن، ولا عم الجهد ارجاء اليمن، ولا عم الضلال ارجاء اليمن، فإلا أن الله قصر هذه الشعبة المباركة العظيمة مباركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل المكة في بعض اليمن هم أقصر قوة أهل الرشدة واليمان يمان. والجنة يمانية والحب يمان، أسأل الله